المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعا. فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا. ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا. ومدرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا. والزهراء تبكي عليهم وتندبهم بعض عند بالمدينة وبعض راحوا بالسجون. والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجعون. والقضاء بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون. والذي ذبحوا وتضيل أجسادهم فوق التراب بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور. وبعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل دبور. وكم جسد بالطف عاري وراس بخطي دو. وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي. وكم شباب. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من الآيات التي حثت وأكدت على ضرورة إشاعة العدل وإقامة العدل. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أن ضرورة العدل قرار فطري أو قرار اجتماعي، والنقطة الثانية في ما هو الميزان وما هو المعيار الذي على أساسه يحكم العقل بضرورة العدل، والنقطة الثالثة في خط العدالة المتجسد في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فكرا وتطبيقا. نأتي أولا للنقطة الأولى. هناك بحث تناوله علماء الكلام وتناوله علماء الأصول أيضا، وهو أن ضرورة العدل، يعني العقل عندما يحكم بأن العدل ضروري لا بد من العدل بين أبناء المجتمع، العقل عندما يحكم بأن العدل أمر ضروري بين أبناء المجتمع، هذا الحكم من أين أتى؟ هل العقل يحكم به بفطرته أو العقل يحكم به نتيجة المواثيق الاجتماعية ونتيجة كون الإنسان اجتماعيا يعيش بين ظهراني المجتمع فيتأثر بالقرارات الاجتماعية؟ نحن أمامنا نظريتان. النظرية الأولى الذي تبناها كثير من علمائنا، منهم سيدنا الخوئي والسيد الصادر وغيرهم قدس الله أسرارهم الذين تبنوا هذه النظرية، أن حكم العقل بضرورة العدل هذا نابع من فطرة العقل، العقل الفطري، يعني العقل الذي لم يتأثر بالرواسب، العقل الذي لم يتأثر بالمخزونات البيئية ولا الموروثات الأسرية، العقل المجرد عن جميع الشوائب وعن جميع الرواسب، هذا العقل وحده يحكم بأن العدل شيء ضروري لا بد منه من دون حاجة أن يعلمه أحد أو أن يربيه أحد على هذه المقولة. يعني لو أن آدم عاش وحده، يعني بعبارة صريحة، لو أن آدم عاش وحده وما كان معه أي مجتمع، افترض أن الله خلق آدم وحده ولم يخلق معه حواء ولا خلق مجتمعا، لو أن آدم عاش وحده في الأدغال أو في الغابات أو في المغارات أيضا، لرأى أن فطرته ووجدانه يحكمان بماذا؟ يحكمان بأن العدل أمر ضروري. إذن ضرورة العدل ولدت مع ولادة الفطرة ومع ولادة الإنسان، ولد الإنسان وهو ينادي لا بد من العدل، العدل أمر ضروري. العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه. إذن هذه الآيات إن الله يأمر بالعدل، أو قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه كلها مؤيدة لنداء وجداني فطري في داخل الإنسان، وهو أن العدل أمر ضروري. زين. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية يراها أيضا بعض علمائنا، يعني كالمحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي، هذا أيضا كان يرى أن المسألة قرار اجتماعي وليست قرارا فطريا، يعني أن العقل عندما يقول العدل ضروري، هذه الرؤية وهذه النظرة استقاها العقل واكتسبها من القرار الاجتماعي ومن الميثاق الاجتماعي. شلون؟ حتى اشرح لك هذه النظرية بشكل واضح. شنو معنى ان العقل اكتسب هذه المقولة من خلال الميثاق او من خلال التباني الاجتماعي؟ يقول لك العقل ادرك امرين. العقل ادرك امرين. الامر الاول ادرك المجتمع، ان في مجتمع. شنو معنى المجتمع؟ المجتمع هو عبارة عن علاقتين، علاقة الانسان بالانسان وعلاقة الانسان بالطبيعة، لان كلا الطرفين يعيشان تحت ظل الطبيعة، يعيشان تحت اطار الطبيعة، فهناك علاقتان لكل انسان، علاقتان، علاقته بالانسان الاخر وعلاقته بالبيئة وبالطبيعة التي تحتضنه وتحتويه. هاتان العلاقتان تشكلان شيء اسمه المجتمع. المجتمع يتشكل من هاتين العلاقتين، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالطبيعة وبالبيئة. هذا أدركه العقل من أول يوم، هذا الأمر الأول الذي أدركه العقل. زين. الأمر الثاني الذي أدركه العقل هو أن هذه التشكيلة المسمات بالمجتمع ما يمكن تبقى، يعني لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تستمر إلا إذا كان هناك نظام حقوق. بدون نظام حقوق هذه التشكيلة ما تستمر، يعني أنا إما أن أطغى عليك وإما أن تطغى علي، أنا إما أن أقضي على الطبيعة وإما أن تقضي علي. ما يمكن هذه التشكيلة تبقى، أبقى على علاقة معك وتبقى على علاقة معي، ونحن كلانا نبقى على علاقة مع الأرض ومع الطبيعة. لا يمكن لهذه العلاقات أن تبقى وأن تستمر إلا بنظام. إذا ما في نظام يسمى نظام حقوقي، هذه العلاقات لا تبقى. مصير هذه التشكيلة المسمات بالمجتمع مصيرها إلى الزوال، يا أقضي على الإنسان الآخر يا أقضي على الطبيعة، مصيرها إلى الزوال. لابد من نظام، نظام حقوقي. شلون نظام حقوقي؟ يعني أنا لي حقوق عليك وأنت لك حقوق علي، وأنا لي حقوق على الطبيعة أن تعطيني من خيرها ونتاجها، وهي أيضا لها حقوق علي. إذا خلقنا نظام حقوقي بيني وبين الإنسان الآخر، بيني وبين الطبيعة، نتيجة هذا النظام الحقوقي رايح يبقى المجتمع. فالمجتمع يبقى إذا وجد نظام حقوقي، وإذا لم يوجد نظام المجتمع يزول. وهذا اللي يسموه الفقهاء ضرورة حفظ النظام. كما تسمع الفقهاء يقولون يجب حفظ النظام. يعني شنو يجب حفظ النظام؟ يعني نظام البلدية أو نظام المدرسة؟ لا، المقصود بوجوب حفظ النظام يعني نظام المجتمع، يعني يجب على كل إنسان وجوبا عقليا ووجوبا شرعيا، يجب على كل إنسان أن يراعي الحقوق التي من خلالها يبقى المجتمع حيا، يبقى المجتمع متجددا، يبقى المجتمع مستمرا. بقاء الحياة، حياة المجتمع، بقاء الحياة الاجتماعية على الأرض تحتاج إلى نظام حقوقي. فالعقل يقول أوجدوا النظام الحقوقي وتبنوا هذا النظام الحقوقي وسيروا على هذا النظام الحقوقي، سوف يبقى المجتمع حيا ومتجددا. زين، إذن العقل يدرك أمرين، لاحظوا معي. الأمر الأول أن العقل يدرك أكو مجتمع، والأمر الثاني أن هذا المجتمع لا يبقى إلا بنظام. زين، فلو أن العقل ما أدرك أكو مجتمع لأنه خلق وحده، صح ولا لا؟ لو أن العقل خلق وحده، آدم خلقه الله في غابة وحده وعاش إلى أن انقرض لوحده مثلا، لو أن الله خلق آدم وحده وعاش في غابة إلى أن انقرض وحده، هل كان سيحكم بضرورة وجود نظام حقوقي؟ لا. لماذا؟ لأنه ما أدرك أن هناك مجتمع، ولما لم يدرك أن هناك مجتمع لم يدرك ضرورة وجود نظام حقوقي لبقاء المجتمع. لكن لأن آدم ولد وولد معه المجتمع، حواء أبناءهم، وجد النسل البشري على الأرض، بدأ آدم يدرك أن هناك مجتمع، وأن هذا المجتمع شلون يبقى إلى 5 ملايين سنة أو مثلا 6 ملايين سنة؟ كيف يبقى هذا المجتمع؟ لا يمكن أن يبقى إلا بنظام حقوقي. لي حقوق وعلي حقوق، لك حقوق وعليك حقوق، أيضا الأرض والطبيعة التي تزودنا بخيراتها ببركاتها أيضا لها حقوق وعليها حقوق. نتيجة النظام الحقوقي يقول العقل نعم الآن أقول العدل ضروري. شنو معنى العدل ضروري؟ يعني تطبيق النظام الحقوقي كما أسس كما قرر. العقل يقول لابد من العدل. يعني شنو لابد من العدل؟ يعني لابد من تطبيق النظام الحقوقي، وإلا لانقرض المجتمع وزالت وتلاشت الحياة الاجتماعية على الأرض. إذن المسألة مسألة قرار استوحاه العقل من وجود المجتمع، وليس قرارا سابقا على وجود المجتمع حتى يكون قرارا فطريا. احنا الآن مو في مقام المناقشة والموازنة بين النظريتين، لأن هذا يحتاج لمحاضرة لوحدها. زين، نحن لسنا في مقام الموازنة بين النظرية الأولى التي تقول ضرورة العدل قرار عقلي فطري، وبين النظرية الثانية القائلة ضرورة العدل قرار اجتماعي، يعني اكتسبه العقل من المواثيق الاجتماعية. الموازنة بين النظريتين نتركها إلى ليلة أخرى، إلى محاضرة أخرى. لذلك النصوص أكدت على هذا الأمر، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نجي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، طيب على أي أساس إحنا ننشئ النظام الحقوقي؟ وإحنا نحتاج لنظام حقوقي؟ لا يمكن أن أبقى أنا وأنت على الأرض إلا إذا بيننا نظام. إذا لم يكن بيننا نظام، إما أن أقضي عليك أو تقضي عليك. طبيعة الإنسان هكذا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا امتلك الإنسان وسائل الإبادة أباد الآخر، إذا امتلك الإنسان وسائل القوة سحق الآخر، هذا طبيعي في الإنسان. زين، حتى أبقى أنا وأنت كلانا يتزود من الطبيعة ويستثمرها ويستفيد منها،
لابد من وجود نظام بيننا يحفظ لي حقي ويحفظ لك حقي. لكن على أي أساس نخلق هذا النظام؟
على أي أساس نصنع هذا النظام الذي يحفظ للأطراف الثلاثة حقوقها، الإنسان والإنسان الآخر والطبيعة؟ على أي أساس نوجد هذا النظام؟ طبعا في علم فلسفة الحقوق، هذا تابع لعلم القانون، يركز على هذا البحث. أساس النظام الحقوقي يبتني على التزاوج بين العطاء وبين الهدف، بين علاقة الإنسان بالعطاء وعلاقة الإنسان بالهدف. خل أشرح لك بالمثال كيف يتم ذلك. يعني الآن مثلا احنا نجي إلى هذه الأرض، وهذه الأرض أرض جرداء، أرض إذا نظرنا إليها نظرة أولية رأيناها أرض ميتة، أرض جرداء ميتة. هذه الحق، هذه الأرض عفوا، هذه الأرض ما هو الهدف من وجودها؟ لابد أن نحدد الهدف. نقول الهدف من وجودها، القرآن الكريم يذكر، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الهدف هو الاستعمار، استعمار الأرض يعني استثمارها، استخراج كنوزها، استخراج طاقاتها، استخراج بركاتها. الهدف من الأرض استثمارها، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، يعني تحركوا استثمروا الأرض، فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه. حققوا الهدف من وجود الطبيعة، الهدف من الطبيعة استثمارها. هذا الهدف يجعل للأرض حقا علينا. ما هو الحق؟ حق الاستثمار، من حقها علينا أن نستثمرها. ربما يقول إنسان من وين إجى هذا الحق؟ هذا الإنسان منبع الحقوق، علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. يعني هذا الحيوان إلى حقوق عليكم، وهذه البقعة أيضا لها حقوق عليكم. إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يكتب لمالك العشتر، مالك العشتر واليه على مصر، هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى واليه مالك العشتر حين ولاه مصر. شنو هذا العهد؟ يبين جباية خراجها، جهاد عدوها، استصلاح أهلها، عمارة بلادها. يعني أنت مسؤول عن العمارة، أنت مو تقعد مثلا بأرض مصر تأخذ كنوزها من دون أن تعمرها، لا، من حق أرض مصر عليك أن تعمرها وأن تستخرج كنوزها، عمارة بلادها. إذن الهدف هنا حدد الحق. لولا أن الهدف من وجود الأرض هو استثمارها ما كان للأرض أي حق. إذن من حق الأرض استعمارها واستثمارها. فهمنا هذا. من أجي أنا وأحقق هذا الحق للأرض، أقول الأرض لها حق علي أن أستثمرها، استثمرتها، أحييت الأرض كلها. عندي أرض مثلا 1000 متر أرض جرداء في الصحراء، جئت أنا وأحييتها وزرعتها، شو يصير؟ صار لي حق في الأرض. فحكم نتيجة تلبية حق الأرض أم صار لي حق في الأرض؟ نتيجة تلبية حق الأرض صار لي حق في الأرض. ولذلك ورد في الأحاديث عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له، أنا أحييتها صارت لي. إذن لاحظنا أن هناك حقا للأرض، فإذا أعطي هذا الحق للأرض صار لمن أعطى حق في تلك الأرض.
هذا معنى التزاوج بين العطاء وبين الهدف.
كان الهدف من الأرض استثمارها، هذا الهدف أعطى للأرض حقا، بمجرد أن أعطي هذا الحق يتولد حق نتيجة هذا العطاء. إذن مقتضى المزاوجة ومقتضى الاندماج بين الهدف وبين العطاء وبين الجهد
تولد الحقوق،
فالحقوق تتولد ببركة هذين الأمرين الهدف والعطاء. أشرح لك مثال آخر. مثال آخر، مثلا هذا الجنين، زين الجنين في الشهور الأخيرة عندما يقترب الجنين من الولادة، من الخروج من بطن أمه، ماذا يحدث؟ يحدث أن ثدي الأم يبدأ بالكبر. ليش يكبر؟
يكبر لأنه يختجن مادة غذائية، مادة اللباء لهذا الجنين اللي رايح يجي بعد ما اجى.
ولكن من الآن يبدأ الاستعداد، يبدأ صدر الأم وثديها يبدأ بالاستعداد قبل أن يولد الجنين، يبدأ الاستعداد يتزود هذا الثدي بالمادة الغذائية لهذا الجنين. ولد الجنين، بدأ الثدي يفرز، حتى لو الجنين ما شرب شيء يبدأ الثدي يفرز هذه المادة الغذائية إلى أن يقترب الجنين منها. لاحظتم شلون هنا الهدف من وجود هذه المادة الغذائية ما هو؟ الهدف منها أن يكون هذا الجنين، الهدف منها هو هذا الجنين. بمقتضى هذا الهدف صار للجنين حق
في لبن أمه،
صار للجنين حق في ثدي أمه. إذن الحق من وين إجا؟
إجا من الهدف.
لولا أن الغذاء خلق له لما كان له حق فيه. طيب الآن هذه الأم قالت أنا أعطي الجنين حقه، صحيح؟ غذت هذا الجنين، سقته، أرضعته، بمجرد أن ترضعه تصير لها شنو؟ للأم نفسها تصير لها حق في الإرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني الزوجة من حقها أن تطلب من الزوج أجرة على الإرضاع، تقول أنا لا أرضع إلا بأجر، من حقها ذلك. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن بالنتيجة عدنا هدف وعدنا عطاء. الهدف من وجود الغذاء في ثدي الأم هو حياة الجنين، نتيجة هذا الهدف صار للجنين حق في اللبن. فإذا قامت الأم وأعطت هذا الحق للجنين صار لها حق فيما أعطته. إذن الحقوق تتولد دائما نتيجة المزاوجة بين الهدف وبين العطاء. هدف يحدد حقا، فمن أعطى ذلك الحق صار له حق في عطائه، تولد له حق في عطائه. لذلك احنا ما امامنا مشكلة. والله تقول انا شلون اوجد نظام الحقوق؟ نظام الحقوق يمكن من خلال مراعاة المزاوجة بين الهدف وبين العطاء. يتوصل العقل الى ماذا؟ الى اختراع نظام الحقوق. واذا اخترع نظام الحقوق استطاع من خلال نظام الحقوق ان يضمن استمرار المجتمع البشري وبقاء المجتمع البشري على الارض. هذا هو كلامنا في النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، العقل وحده يدرك أن هناك مجتمعا وأن المجتمع يحتاج إلى نظام حقوق وأن مراعاة هذا النظام أمر ضروري، وإلا انقرض المجتمع وتلاشى من على سطح الكرة الأرضية. ولكن العقل يحتاج إلى من ينير له الدرب ومن ينير له الطريق في الوصول إلى تفاصيل هذه الحقوق وجزئياتها. ومنه نحتاج العقل إلى الشارع المقدس. الشارع المقدس الله تبارك وتعالى جعل للعقل حججا تؤيد إدراكه وتؤيد حكمه. وهذه الحجج على قسمين: قرآن ووحي صامت، وهناك وحي ناطق. الوحي الصامت هذه التشريعات السماوية التي نزلت من خلال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، وهناك وحي ناطق فهم الأنبياء والرسل والأئمة من آل محمد. إذن من هنا تكمن الحاجة إلى الإمام. الإمام بفكره ينير لنا الدرب أمام الوصول إلى نظام الحقوق، وبعمله وبسيرته ينير لنا الدرب في تطبيق هذا النظام، نظام الحقوق، تطبيقا دقيقا. إذن العدالة التي ينادي بها العقل ويراها أمرا ضروريا، من أين يستقي العدالة؟ يستقي العقل العدالة فكرا وتشريعا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأجل ذلك كثير من الأقلام مثلا تعرضت لهذه النقطة، أنه أهل البيت ماذا أعطوا للأمة الإسلامية؟ طيب الأمويون، الخلافة الأموية فتحت العالم ونشرت الإسلام شرقا وغربا، وبنت القصور والجسور وخلقت لنا تراثا إلى الآن، ما زال هذا التراث موجودا وناصعا. يعني الخلافة الأموية بنت لنا حضارة، ما زلنا نرى هذه الحضارة وآثارها. الخلافة العباسية أيضا بنت لنا حضارة من خلال توسيع رقعة الدولة الإسلامية، من خلال بناء القصور والمدارس والجسور التي ما زالت أطلالها تحكيها إلى يومنا هذا. أهل البيت في المقابل ماذا صنعوا؟ أهل البيت في المقابل ماذا أعطوا؟ في المقابل ماذا قدموا في مقابل هذه المشاريع وهذه الإنجازات الضخمة التي قامت بها الخلافتان الأموية والعباسية؟ انتبه لي جيدا، مسألة الفتوحات الإسلامية التي يقال إنها نشرت الإسلام شرقا وغربا، الفتوحات الإسلامية حتى نضع النقاط على الحروف لابد أن نفرق بين أمور ثلاثة. التفت لي جيدا. الأمر الأول المرابطة، والأمر الثاني الدعوة إلى الإسلام، والأمر الثالث الفتح العسكري. يجي إلى المرابطة، يعني شنو المرابطة؟ يعني أن يبقى المسلمون مرابطين على حدود الإسلام، يحفظون ثغور بلاد المسلمين عن أن ينفذ إليها الكافر المغتصب. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، حتى أهل البيت نصوا عليه وأكدوا عليه، لا بد من المرابطة، لا بد أن يبقى المسلمون على وعي وعلى إدراك وعلى دراية بحدود بلاد الإسلام، أن يبقوا دائما في حالة تأهب وحالة استعداد
للدفاع عن ثغور بلاد الإسلام وللدفاع عن حدود بلاد المسلمين. ولذلك ترى في رواياتنا روايات أهل البيت كثير من الروايات تؤكد على ضرورة المرابطة ومدح المرابطين. وانت تقرأ في زيارة الجامعة تقرأ في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين دعاء يدعو فيه للمرابطين الذين يتعهدون بحفظ ثغور المسلمين وبلاد المسلمين. هذا الأمر الأول، هذا واضح. الأمر الثاني الفتح الإعلامي، يعني الدعوة إلى الإسلام عن طريق الإعلام، مو عن طريق السيف، عن طريق الإعلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الإسلام بالعقل وبالمنطق وبالخلق الرفيع. الدعوة إلى الإسلام أمر مارسه أهل البيت أنفسهم، أهل البيت بأنفسهم مارسوا الدعوة إلى الإسلام من خلال هذه القنوات الثلاث: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أيضا ما في خلاف. خلاف وين؟ في الأمر الثالث، وهو الفتح العسكري، فتح بلاد الآخرين بالسيف وبالفتح العسكري. هل هذا أمر أيده أهل البيت وقف معه أهل البيت سلام الله عليهم أم لا؟ نقول لا، ولا يوجد دليل واحد ولا رواية معتبرة أن أهل البيت وقفوا مع الفتوحات العسكرية، يعني الفتوحات بالسيف. ليه؟ المسألة ترتبط بعاملين. أولا نزاهة القيادة، فإن القيادة إذا كانت نزيهة انعكست نزاهتها على هذه الفتوحات. كلما كانت القيادة نزيهة عادلة منصهرة بمبادئ الإسلام، منصهرة بآداب الإسلام، منصهرة بأخلاقيات الإسلام، انعكست أخلاقها وآدابها وانصهارها بالإسلام على جنودها وعلى جيوشها وعلى فتوحاتها وعلى انتشاراتها العسكرية في شرق الأرض وغربها. لذلك ما دام الإشكال باقيا على نزاهة القيادة، إذن تبقى التجاوزات الكثيرة والأخطاء الفادحة التي من خلالها ريقت دماء وهتكت حقوق وضيعت كثير من الحقوق والجهود نتيجة عدم نزاهة القيادة. وبالتالي هذه تبقى نقطة تأمل ونقطة سؤال حول الفتوحات الإسلامية. هذا الأول. الثاني، أهل البيت يؤمنون أن الفتح العسكري فرع الإصلاح الداخلي. أنت أول أصلح البيت من الداخل ثم انطلق إلى الخارج. المجتمع الإسلامي كان يحتاج إلى إصلاح. المجتمع الإسلامي كان مجتمعا يعيش حالة من الضياع وحالة من تبعثر الجهود. كان المجتمع الإسلامي منذ زمن الإمام علي عليه السلام وحتى الأزمنة المتأخرة كانت الفتوحات على حساب إصلاح المجتمع الإسلامي، كان توسيع الرقعة الإسلامية على حساب إصلاح المجتمع الإسلامي. أهل البيت اهتموا ببناء القاعدة، اهتموا بإصلاح الداخل، اهتموا بترميم البيت الإسلامي قبل الانطلاق إلى الخارج. إذن هناك مرحلة سابقة على مرحلة الفتوحات، وهي مرحلة البناء، بناء الأرضية، بناء الرصيف، بناء القاعدة. وهذا ما اهتم به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأجل ذلك يا إخوان نقول ميزان العدالة، ميزان الإصلاح الداخلي
قبل أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الفتوحات لابد أن نرجع إلى الإصلاح الداخلي. إصلاح الداخلي يعني شنو؟ يعني بتطبيق نظام الحقوق. الإصلاح الداخلي إصلاح البيت الإسلامي، بناء الأرضية الإسلامية يعتمد على ماذا؟ على ما ذكرناه في النقطة الثانية، يعتمد على تأسيس نظام الحقوق وتطبيق هذا النظام، وهذا ما تكفل به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإنت من تجي تقارن والله بين هارون الرشيد وبين موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه، كيف تكون هذه المقارنة؟ صحيح هارون الرشيد ملك الشرق والغرب ووسع الرقعة الإسلامية وقال للغمامة أينما تسيرين يأتيني خراجك، وسع الرقعة الإسلامية شرقا وغربا. هذه شخصية هارون الرشيد، بنى القصور، بنى حضارة في بغداد، بنى جسور، بنى حضارة مادية ضخمة بقيت لها بعض الأطلال وبعض السمات إلى يومنا هذا. وموسى بن جعفر بنى حضارة روحية. موسى بن جعفر ترجم العدالة فكرا وتطبيقا. موسى بن جعفر كان وحيا ناطقا متحركا على الأرض. موسى بن جعفر كان هو المنار للإصلاح الداخلي، كان هو المنار لبناء الأرضية التي على هارون الرشيد أن يعنى بها قبل أن يعنى بالانطلاق إلى الخارج. موسى بن جعفر سلام الله عليه هو الذي سار على درب آبائه بناء الأرضية، بناء المجتمع الصالح. وهكذا كان علي، وهكذا كان معاوية. يعني الإنسان من يقارن بين معاوية وعلي؟ نعم، معاوية أقام فتوحات وعلي لم يقم فتوحات، ولكن علي أعطانا نهج البلاغة، ولكن علي أعطانا سيرة مشرقة بالعدالة والخلق الرفيع والفضيلة والمناقب، فلم يعطنا معاوية ذرة منها. دخل عدي بن حاتم على معاوية بن أبي سفيان بعد أن قتل الإمام علي. دخل عدي بن حاتم على معاوية. عدي بن حاتم كان إلى 3 أولاد قتلوا يوم صفين شهداء بين يدي الإمام علي، طارف وطريف وطرفة، يسموهم الطرفات أولاده. لما دخل على معاوية أراد معاوية أن يهزأ به، قال يا عدي أين الطرفات؟ هو يدري أنهم قتلوا يوم صفين. قال يا عدي أين الطرفات؟ قال قتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالب. قال ما أنصفك علي، قدم بنيك وأخر بنيه، احتفظوا بأولاده لكن انت أولادك قدمهم للقتال، قدم بنيك وأخر بنيه. قال بل أنا ما أنصفت عليا إذ قتل وأنا بقيت حيا، كان علي أن أفديه بنفسي لكن أنا ما أنصفته إذ قتل وأنا بقيت حيا. معاوية شاف أنه خنق بهذا الكلام، قال زين حدثنا عن علي شنو كان عنده فتوحات إسلامية لو ما عنده، زين بنى قصور وجسور لو ما بنى، حدثنا عن علي. قال اعفني من ذلك. قال لا أبدا، لا بد أن تحدثنا عن علي. قال كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، كان
يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، وكان فينا كأحدنا إذا يجيبنا إذا سألناه ويدنينا إذا أتيناه، وكنا مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، وكان ولا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، وأقسم بالله أني رأيته ذات ليلة وقد مثل في محرابه وأرخى الليل سدوله وسربانه ودموعه تتحادر على لحيته وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه يقول يا دنيا إليك عني غري غيري لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. هذا علي. إلى أن بكى معاوية لما سمع السيرة الناصعة سيرة العدالة فكرا وتطبيقا، بكى معاوية وقال نعم كان كذلك أبو تراب. هذا علي عليه السلام يمثل في محرابه ويكاد يغشى عليه من خشية الله، وهذا شبله الإمام موسى بن جعفر الذي يناسب ذكرى مولده هذا اليوم، شبله موسى بن جعفر بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس يسجد سجدة واحدة لا يرفع رأسه منها، السلام على صاحب السجدة الطويلة. نعم، دخل ابن المسيب، دخل على السندي بن شاهك اللي كان سجان الإمام الكاظم عليه السلام، كان الإمام معه في السجن، أخذه السندي بن شاهك صعد به إلى أعلى السطح، قال يا ابن المسيب انظر ماذا ترى في وسط الدار. يقول ابن المسيب نظرت فرأيت ثوبا ملقى على الأرض، قلت أرى ثوب بالي ملقى على الأرض، قال لا يا ابن المسيب هذا إمامك موسى بن جعفر، قلت هذا هو، قال نعم إنه على هذه السجدة منذ صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس وما رأيته إلا وهو يتهجد ويسبح ويهلل يتقرب إلى ربه عز وجل. الله أكبر. لكن يقول بعض الرواة كان بأبي وأمي إذا ضاقت به الدنيا نتيجة السجن ونتيجة الحصار ونتيجة أنه لا يشم الهواء ولا يرى الشمس في طامورة لا يرى منها شيئا، كان أكو فتحة صغيرة من خلال الباب يقترب الإمام منها يمد فمه في تلك البقعة حتى يتنفس قليلا من الهواء، فإذا رآه جلاوزة السندي ضربوا فمه بالسياط حتى يبتعد ويرجع إلى طامورته بأبيه وأمي يذوق مرارة السجن إلى أن قضى نحبه فيه مسموما مظلوما.
بعض الرواة ضاقت بهم الدنيا، بعض الشيعة ضاقت بهم صدورهم، قالوا توسلوا أعطوه أموال، قالوا فقط نريد أن نسأل إمامنا متى الفرج، ضاقت صدورنا من الانتظار. استلم الأموال، أدخل شخصا منهم على الإمام، لما رأى الإمام قال سيدي شيعتك يبلغونك السلام، شيعتك ينتظرونك بفارغ الصبر، شيعتك يستقبلونك سيدي متى الفرج؟ قال أبلغهم السلام وقل الفرج بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام على جسر بغداد رايح يصير الفرج، ينتظرونني هناك أكيد بعد ثلاثة أيام. قال بلى بعد ثلاثة أيام. والشيعة كل يهنئ الآخر، كل يبارك للآخر، تجمهر الشيعة وين؟ على جسر بغداد ينتظرون خروج موسى بن جعفر. يا شيعي بينما هم منتظرون قدومه وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين، جنازة يحملها أربعة من الحمالين جيء بها وضعت على الجسر. عجيبة، شنو هالجنازة اللي يحملوها أربعة؟ ما يحتاج يحملوا الجنازة أربعة شخصين، يكفي لحمل الجنازة، ليش أربعة من الحمالين؟ أقبلوا إلى الجنازة وإذا بها مكبلة بالحديد، القيود في رجليه، الأغلال في يديها، وهذه الجنازة مكبلة بالحديد. جنازة من هذا؟ من هو هذا الرجل؟ قالوا هذا سجين مات في سجن هارون وأخرجناه هذا اليوم. من هذا السجين؟ من اسمه؟ ما هي قبيلته؟ ما اسمه؟ ما هي قبيلته؟ وإذا بالمنادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة موسى بن جعفر، فهذه جنازته على الجسر. أقبل الشيعة بين مصدق ومكذب، صحيح هذا الكلام؟ صحيح هذا الخبر؟ احنا لبسنا الثياب الجدد ننتظر خروج إمامنا. أقبلوا إلى الجنازة، كشفوا الستر عنها فإذا هو باب الحوائج. وإماماه وسيداه، شلون مصيبة، شلون فاجعة. أقبلوا قالوا يا ابن سويد ائت بالطبيب. مر طبيب نصراني أخذه ابن سويد، قال له أيها الطبيب اكشف لنا ما سبب موت هذا الرجل. أقبل الطبيب، كشف على فمه، كشف على يديه، التفت إليهم قال يا ابن سويد أما لهذا الرجل عشيرة؟ هذا الرجل ما عنده قبيلة طالب بدمه، ما عنده عشيرة طالب بدمه. قال لما؟ قال أخبرهم أنه مات مسموما. وإمامه وسيداه، قال عشيرته في المدينة وهو غريب بأرض بغداد. يا خلد شفت جنازة بالحديد مقيدة، على حمامي الأربعة تبكي لحالتها العدا، حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء، ونادى بيهم وايش صاير باق برحب الفضايا. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة؟ يا الله، اللهم بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، وبحق آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس وانصر مراجع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.